رحم هذه الأمة وأكرمها بأن جعل لمن يحضر مجلس الذكر والعلم جوائز لم تكن تذكر في الأمم السابقة. لا شك أن الحواريون كانوا يحضرون عند عيسى ويسمعون منه العلم، وكذا أصحاب موسى، وآخر الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله، لا كما تقول القديانية يقولون آخر الرسل بعد النبي محمد أحمد ميرزا غلام القدياني، نسأل الله العافية، وهذا كفر أكبر، تضرب عنق من تفوه به. فكانوا يتحلقون إذا برز النبي إليهم في المسجد النبوي وأحسوا أنه يريد أن يلقي علم، فيجتمعوا ويزدحموا لعلمهم بما فضل بهذه الأمة في باب حضور حلق الذكر. أتعرف أو لا تعرف يا عبد الله أن مجلسا واحد من مجالس الذكر والعلم تحضره أفضل من حج نافلة؟ لا تقل هذا المعلم الآن يبالغ، أفضل من عمرة في رمضان. مجلس ذكر واحد تحضره، وذلك لما رواه ابن حبان في صحيحه بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرة، أنه قال فضل علم خير من فضل عمل. نعم، فضل علم أحسنت، خير من فضل عمل. وذلك كان يروى عن سلفنا تفقه ساعة خير من قيام ليلة، ويروى عن ابن عمر تفقه ساعة خير من عبادة 60 سنة. وأن الله لم يأمر نبيه من التزود من الحج والصلاة النافلة أكثر مما أمره بالتزود من العلم، فقال وقل في دعائك يا محمد قل رب زدني علما، لأن بالعلم تعرف كيف تتنفل، لو ما طلبت العلم ستتنفل في ليلة رمضان هذه المعتادة، تتنفل تجي الساعة 2:30 نعشت نمت عن صلاة الفجر، هذا قلة فقه، أنا قدمت النافلة على الفجر، فجر في رمضان، فالتفقه يمنعك، قل اقتصد في النافلة بحيث لا تضيع الفريضة. وفي الحج يذهب يمشي ليوم التروية، يمشي لين يوصل مع الحجاج في منى يوم 8 ويصلي الظهر والعصر ما شاء الله، يجي يوم عرفة ولا فيه وسيلة مواصلات ودته لمنى، ولا في عرفة وسيلة مواصلات، ويمشي عاد مع الناس لين يصل عرفة، ما يصل عرفة إلا ما أدري ليه نايم، ما دعا يوم عرفة، فقدم مستحب وهو جلوس في منى يوم التروية على ركن الحج وأهم ما يكون فيه عرفة. إذن لا غنى لك عن العلم، حتى قال الإمام أحمد أو الإمام بن تيمية حاجة الناس للعلم أعظم من حاجتهم للطعام والشراب، هذا ما يدرك الإنسان اللي يكون صاحب عقل. يعني تعرفون في آخر الزمان يظهر أناس كما سيأتي في محاضرتنا هذه يقتلون آباء أمهاتهم، والآن في جدة قصوا 2 توأم قتل واحد أبوه والثاني أمه. أيه نعم، يقول معهم عقول يا رسول الله، قال تذهب عقولهم ويظنون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وأنهم غيورين على دين الله، وأن التكفير أصوله كذا، وهو ما عندهم شيء، جهلة. أي والله، فانظر الجهل يجعل الرجل يقتل أباه يقتل أمه، جهل. فالعلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرامة. نسأل الله أن يسر لنا العلم النافع والعمل الصالح، فإن الرجل لا يسمى رجل صالح بمجرد أنه يحضر حلقات علم، إذا كان يعمل بالعلم الذي سمعه فأدى حقوق الله وأعظمها التوحيد، إفراده بالعبادة، ترك الشرك، دعاء غير الله، الذبح غير الله، هذا يخلد في النار، وحقوق الخلق، هذا الرجل الصالح الذي يستجاب دعاؤه ويترقى في منازل الجنة بحسب علمه وعمله الذي عمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود الطيارسي في مسنده من حديث سهل الحنظلية رضي الله عنه: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، في رواية قد بدلت سيئاتكم حسنات. الله أكبر، لله الحمد على أننا من أمة محمد، بدلت سيئاتكم قبل الحلقة حسنات. نشكر رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. والموضوع الذي جئنا نتكلم فيه، أولا لا يشكر الله من لا يشكر الناس، نشكر وزارة الشؤون الإسلامية على تنظيم هذه المحاضرة المهمة والتي وقع الاختيار عليها خاصة في هذا العصر، لتكون نبراسا للشباب ليصححوا منهجهم في التقرب لرب الأرض والسماوات. فرع متمثل فرع منطقة مكة ثم مكتب الدعوة بجدة، نشكرهم الأول فالأول، ولا يشكر الله ولا يشكر الناس، بعنوان أثر تصحيح العقيدة في منع الانحرافات الفكرية وعلاجها. فأبدأ مستعينا بالله بمقدمة: اعلم علمني الله وإياك أن أعظم ما أمر الله به سبحانه وتعالى عباده التوحيد، فمن أجل ذلك خلقهم ومن أجل ذلك رزقهم، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فمن كان يدعو الله يقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني، ويدعو غيره يقول يا بدوي اشفع لي عند الله، يا رسول الله اشفع لي عند الله، فهذا مشرك، لا يقبل منه صوم رمضان ولا صلاة ولا صدقات ولا حج البيت الحرام. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه أشرف مسألة في العقيدة، ألا وهي التوحيد، وهو الذي دعت إليه الرسل. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، أولهم نوح الذي بعث لقومه ليكسر الأصنام أولا من قلوبهم بالعلم النافع، ثم من مجالسهم التي وضعوها فيها ليعبدوها كود وسواع ويعوث ويعوق ونسرا، نسأل الله العافية. آخرهم نبينا محمد الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. فجاء بها الشريعة بيضاء نقية كاملة تامة لا تحتاج من يستدرك عليها، من استدرك عليها برأي أو عقل كبه الله في النار، كبه الله في النار. قال الله تعالى في كتابه: اليوم أتممت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك: من استحدث في الدين بدعة يراها حسنة برأيه وبعقله فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دين. ترجم مالك لهذه القاعدة ذكرها ترجمة عملية. لما جاء رجل يسأله فيقول له: يا إمام، أنا أريد أن أحرم بالحج، أريد أن أحرم من مسجد الرسول. مالك صاحب سنة، كان يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا من تركها غرق. نظر في سؤال السائل هذا، وازن قارن بين فعله وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أحرم من مسجده ولا من ذي الحليفة؟ من ميقات ذي الحليفة. فقال الرجل: أنا ترى أخاف عليك الفتنة. قال: أي فتنة تخافها علي؟ ترى هي أميال بين مسجد الرسول وذي الحليفة، أميال. قال: أي فتنة لا أخشاها عليك وأنت يعني هكذا تدعي بلسان حالك أن خير من النبي، إذ طولت مدة البقاء في الإحرام وحبس نفسك عن الطيب ونحو ذلك مدة أطول من الرسول، من مسجده إلى الميقات، والنبي من وين؟ من الميقات. فستفتن نفسك حينئذ، لربما دخل فيها ما دخل فهلكت. استوعبتم؟ فقال: أحرم من وين؟ من الحليفة. نشوف إلى الآن ناس استغرب منهم، أنا لما أروح أزور المسجد النبوي أشوف ناس لابسين إحرام، انصحوهم يا أخوان، عجم وش بيحرم من هناك؟ ينبغي أن يحرم من الحليفة. فحينئذ إذا عرفت أن التوحيد هو أساس العقيدة وأعلاها وأهم ما يطلب فيها، فاعرف ما معنى العقيدة حتى تعرف أثرها في تصحيح المسار للشباب اليوم من انحرافات الفكرية. حتى يأتينا شابين توأم، بالأمس يعلن عنهم في الداخلية تم قصاصهم بجدة، شابين توأمين 21-19 أو نحو هذا العمر، الذي حذر من عملهم النبي فقال: حدثاء أسنان سفهاء أحلام، يقولون القول خير البرية، يمرقون من الدين. شوف الوصف المتقن من الرسول دل أنه نبي. حدثاء أسنان، نعم تلك أسنانهم دائما يقبض عليهم، من 16-21-18 توأمين صغار قتل والديهم، إنهم طواغيت والدين كفار. وين قلوبكم؟ سبحان الله العظيم، انحراف فكري. ومن نبوات النبي، دلائل نبوته أنه أخبر بهذا قبل وقوعه. ففي كتاب الترمذي أو غيره: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أخاه، يقتل جاره، يقتل أخاه، يقتل أباه، في رواية يقتل ابن عمه، وكله سمعناها. لأي شيء؟ للانحراف الفكري. ومعنى الانحراف الفكري تقديم الفكر العقل على النقل فيحصل انحراف. فلو اتبع الإنسان النصوص على فهم السلف للزم الصراط المستقيم، كما أمرنا الله أن نقول هذه الآية كل يوم نحو 17 مرة: اهدنا الصراط، الصراط أي الطريق الذي لا اعوجاج فيه، صفته أنه مستقيم، ليس صراط الذين غلوا حتى عبدوا عيسى وهم النصارى والمغضوب عليهم وهم الضالين، ولا المغضوب عليهم الذي عرفوا العلم ولم يعملوا به، وهو ما كان عليه النبي والصحابة. ولا يمكن أن تعرفوا إلا بطلب العلم، فطلب العلم ومعرفة الاعتقاد الصحيح يقي الشباب هؤلاء الانحرافات الفكرية كما سيأتي ذكره. فقال النبي سيكون هلاك صلى الله عليه وسلم أمتي في الكتاب واللبن. قالوا الكتاب، كيف يهلكون يا رسول الله في القرآن؟ والله يقول إن هذا القرآن يهدي التي أقوم. قال يتأولونه على غير ما أنزل فيهلكون ويهلكون. شوف هذا الآن لما قتل أباه وأمه بآية، اقتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قتل أبوه وأمه، الآية هذه الكفار ليس في الأب والأم، انحراف فكري. إذن هيا بنا بعد هذه المقدمة أن نذكر المباحث التي نحتاجها في مجلسنا هذه بدلائلها وبراهينها، لعل الله ينفع بما نقول. فقلنا العقيدة أولا معناها ما يعقد عليه الرجل أو المرء قلبه من خير أو شر، والعقد هو الربط، الربط اعقلها وتوكل، اربطها. فنقول عقيدة النصارى باطلة لأنهم يعتقدون أن عيسى ابن الله أو أنه الله أو ثالث ثلاثة. عقيدة اليهود باطلة لأنهم يعتقدون عزير ابن الله وأن الله فقير وهم أغنياء عياذا بالله. ثم ينظر في عقيدة من انتسب إلى الإسلام، فإذا وافقت الرسول من التوحيد في الصفات، توحيد في الإلهية، نعم الإيمان بالغيبيات كالصراط والميزان والملائكة والكتب والنبيين والقدر، قلنا أن هذا عقيدته صحيح، فهي إذن في الشرع هي التصديق الجازم الذي لا يقبل الشك بالله وملائكته وكتبه ورسله وكل ما غاب عن المكلف مما ذكره الله في القرآن والرسول في صحيح السنة ولو كان خبر أحد. فهذه هي العقيدة. ما أثرها في إصلاح المناهج الفكرية الضالة عند الشباب التي ولدت قتل الرجل أباه وأمه وابن عمه؟ تذكرون المقطع المنتشر: يا سعد تكفى لا تقتلني ابن عمه، وقتله في الصحراء. ما المنهج الفكري اللي دعا لقتل ابن عمه، يعني خويه صاحبه، فتمرد عليه وتنمر حتى قتله، يعتقد أنها قربة إلى الله وأنها شجاعة وجهاد في سبيل الله؟ لا شك أن هذا انحراف فكري. التوحيد إفراد الله بالعبادة للألوهية يتضمن توحيد الصفات وتوحيد إيش؟ الربوبية، توحيد الإلهية. ومن مقتضى توحيد الصفات والربوبية اعتقاد أن المشرع في دين الإسلام هو الله وحده لكمال علمه وحكمته سبحانه وتعالى. فلا يحل لأحد أن يقدم ما حسنه عقله على ذلك النقل الموروث عن الرسول عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واقرأ كتاب درء تعارض العقل مع النقل. فلا يمكن أن يكون عقلا سليما ثم يضاد الشرع إلا وهو يستسلم للشرع ويكون تابع للشرع. هذا العقل السليم، هذا القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهو السالم من الشهوات والشبهات. فلو عرفوا العقيدة الصحيحة ودرسوها وعرفوا معنى قول الله تعالى إن الحكم إلا لله، ومعنى ما يكفرون به الحكام أصلا وهم واقعون فيهم لا يشعرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقول الله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى لاستسلموا وانقادوا إلى الحاكم الأعظم الذي لا يجوز التقديم بين يديه وهو الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أتقن كل شيء صنعه. قال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله إيش؟ عليم حكيم. إذن لو استسلم هؤلاء لهذه الحقيقة في صفات الله أنه عليم حكيم وأنه لا يقرر حكم شرعي إلا فيه المصلحة المحضة أو الراجحة، لا إله إلا هو، فأحكامه مبنية على علم وحكمة تام، لكان هذا علاج عندهم أن يدرسوا حقيقة ما أراد الله، ولن يعرفوا حقيقة ما أراد الله في القرآن إلا بتوجيه الله نفسه ورسوله. فالله وجه ورسوله إلى أخذ عن الصحابة حتى يفهموا معاني كلام الله ولا ينحرفوا في العقيدة، ما دام انهم يعتقدون ان الله عليم حكيم وان احكامه لن تستر عن طيش وعبث وانها مقدمه على عقولهم، فسيرجعوا لكلامه ولن يفهموا كلامه وكلام رسوله الا بالرجوع الى فهم من وعمل من؟ عمل الصحابه. فهذا سيعالج انحرافهم، سيعالج ما وقعوا فيه مما يخالف العقيده وهو الغلو في الدين. والذي سببه لوث في الاعتقاد وباطل فيه، والذي مبدأه البدعة ثم انتهاه الكفر ورفع السيف على الأمة. ويدل على أن الغلو في الدين مؤداه إلى الكفر والشرك بالله أصلا، فضلا عن قتل الناس بمذهب الخوارج والسرورية والإخوان ونحو ذلك. ما رواه البخاري تعليقا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عباس، وقد ذكر أناس صالحين في قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح. قوم نوح أحبوهم، حتى أنتم في حيكم هذا ونحن في حينا، كل واحد مفطور على محبة العبد الصالح. ليش؟ ليش يا أخوان؟ لأن الله إذا أحب عبد ألقى في قلوب الناس محبته، لكن في هناك للمحبة اتباع وفي في المحبة ابتداع. فإذا أحببت صاحب السنة فأنت على اتباع، وإذا أحببت صاحب بدعة يأمرك ويحرشك على ولي أمرك وأن تخرج على ولي الأمر أو تحت تنحرف مثل الصوفية، يعني مثل الخوارج، الثاني الصوفية، أو أن تكون رافضية تسب الصحابة، فهذه محبته. وين أعفى لحيته وأظهر الصدقات؟ محبة زائفة مبتدعة. إنما المحبة السنية السلفية التي تدعو لمنهج السلف هي المحبة في الله، التي معناها تحب رجل لأنه مقيم للسنة واتبع للصحابة رضوان الله عليهم، تحب لأجل هذا. هذا هذه المحبة الصحيحة. أما تحب شخص لمجرد أنه أعفى لحية وقصر ثوبه وصار يقرأ قرآن كثير، الخوارج قال تحقرون صلاتكم إلى إيش؟ صلاتهم. ومع ذلك قال كلاب النار. لابد تشوف منهجه، هل اتبع الصحابة فعلا؟ الصحابة كيف كان موقفهم من ولاة الأمر الظلمة؟ نسلك سلكهم، نسير على مذهب السلف. الحجاج ظالم يحكم غير ما أنزل الله ويبطش بالعلماء، والصحابة ينصحون سرا ولا يخرجون عليه ويحجون معه. فإذا نحن الآن ألبنا الناس على ولي الأمر لتقصير وظهر منه، خالفنا الصحابة وابتدعنا ومسكنا مسك الغلو، واضح هذا. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد إيش؟ كفيتم. فأحبوهم قومهم، أحبوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، أحبوهم. استغل الشيطان ذلك. ترى الشيطان ما يأتيك يقول لك خذ المخدر، عق أباك، إزني، لا لا، يجيك الشيء اللي حس أنك تحبه، كما فعل بأبينا آدم، يحب الخلود في الجنة. يا آدم تبي تخلد في الجنة؟ كل من هذه الشجرة، ترى الله ما منعك أنك تأكل منها إلا أنك إذا أكلت تخلد فيها، والله ما يريدك تخلد، أعوذ بالله. أكل هبط، يجي الأم ربما تشد كلامها على الولد، الابن قدام زوجته قدام، ما يقول لها أي عقها، لا ما يقولها كذا. الآن صرت مبتذل عند زوجتك، أمك ترفع صوتها عليك قدام زوجتك، وين رجولتك؟ يا أمي مالك دخلها، عقها، دخل النار. فالمهم يأتيك من الشيء تحبه، أنه نمست رجولتك أمك الآن، وريها. إيه، هاي طريقة إبليس في الغواية، يقلب الحقائق ويزين في الأرض، هذه طريقة إبليس. فاستغل حبهم إبليس، حب ود وسواع ويغوث من قومهم، إلى الغلو والابتداع والتحزب، فصاروا على فكرة واحدة وشك تحزبوا عليها، وهي أن يبنوا لهؤلاء الصالحين أصنام، ينحتونها ويضعونها في مجالسهم. قال إبليس يموتون وتموت ذكراهم في قلوبكم، خلاص يموتون، خلدوا ذكراهم بنصب أصنام لهم، كلما تنظروا لهم تنشطوا في العبادة. شوف كيف تلاعب بهم، صدقوا فعلا، سووا أصنام نحتوها وسموها بأسمائهم وضعوها وين؟ في مجالسهم، ولم تعبد، ود سواع يغوث ويعوق. وبالفعل بدأ يشوفوا أثر جيد، ربما الشيطان طبعا إذا بيغوي الواحد نفس له في الشيء الذي يغوي فيه. والرجل بينما أو بين الفتاة الشاردة عن دينها والمتقلبة في الفتن تعبث بعرضها، وإذا بشاب يتعرف عليها يظهر لها الدين ويظهر لها، فيستدرجه الشيطان الوقاع المحرم قائلا لها. شوف كيف طريقة الشيطان، يبي لك تهتم بصلاة، يبي لك تحفظ القرآن، يبغى لك كذا كذا، فجأة ينفس لها في شيء من هذا، تصبح تقرأ قرآن، تصبح تقوم لصلاة الفجر، تقول والله استفدت من هذه العلاقة، شوي يتمكن من هذه العلاقة، شوي يزني بها. اي نعم. فقد قال الحسن البصري أو غيره: يفتح الشيطان 99 للإنسان باب من الخير، 99 ليوقعه في باب من الشر، يلول له الأمور، مع أنه لا يطاع الله من حيث يعصى سبحانه، لا إله إلا هو. يعني واحد بيجي والناس جوا لابن تيمية قالوا له حنا جماعة نصوم ونصلي ونذكر الله، نتعاطى شيء تراه نوع من الحشيش اسمه الغبيراء، أول ما نأخذ الغبيراء وتضرب نشوتها في رؤوسنا ننشط على الذكر والتسبيح. فالجاهل ايش يقول؟ خذوا ملوا بطنكم غبيرة، ما دام في تسبيح وتهليل ملوها غبيرة، هذه غبيرة ولا كبيرة، المهم مصلحة. لكن ابن تيمية عاقل، رأى ان المصلحة في اتباع الشريعة وليس في التجربة. قال: على من تعاطى هذه الغبيرة حد شارب الخمر، ويل هؤلاء، يعني أيظنون أن الله سبحانه وتعالى يطاع من حيث يعصى، بيطاع بالذكر يعصى بأخذ خمر عشان نشوة تضرب في رأسه يقوم يذكر الله كثير، تلاعب الشيطان هذا واضح. كما أخبرني واحد كان من الصوفية، تاب الحمد لله وصار يسمع دروسنا من بعيد، قال: كنت أنا من الصوفية، يقول أو يجلس معهم، فقال: لما كنا نحط أيدينا في يد بعض ونبدأ نسمي الورد، الله 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 الله، ويتحمسون كأنها قطار يعني في فورة بدء ضرب الصفار به، يقول نحس مع الحماس والذكر أن قلوبنا صارت تحلق في السماء. هذا التهيؤ من من؟ تزيين من من؟ الشيطان. أول صاحب اليوم الثاني يعطي رسالة بدأ الذكر يجي يجري، ليش؟ جرب أمس فأخذ دينه بالتجربة ما أخذ بالاتباع، يعني مدام صار لي كذا خلاص أنا ما راح أفك حلقات الصوفية دي يا أخي، ارتحت. إيه، فتح له الشيطان مجال لاعب به. ولذلك اسمع، هذا الأوزاعي كان يقول إن الشيطان ليلقي على المبتدع البكاء. شوفون بعضهم حدث حدث فجأة، من هذول المبتدع أقصد، مو صاحب السنة، صاحب السنة إذا بكى بكى ديك البكاء اعتبار، كما سمعنا بكاء الألباني وسمعنا بكاء الشيخ بن باز وسمعنا، لكن المبتدع هؤلاء يحرضون ويقعون في الفتنة ثم يضع يده على أنفه ويبكي ذات اليمين ذات الشمال. يقول يضع له البكاء، يلقي عليه البكاء ليقعش يتسارع الناس لقبول كلام المبتدع، يلقي عليه البكاء. ممكن إذن لا نغتر بالبكاء ولا بكثرة العبادة، بل بالاتباع للرسول والصحابة رضوان الله عليهم حتى نجتنب الغلو. المهم انظر كيف الشيطان فعل مع قوم نوح، جعلهم يغلون، فأول انحراف في العقيدة سبب ظهور ما هو الغلو في الدين. ومعنى الغلو مجاوزة العبد حده في التعامل مع هذا الصالح أو هذا العالم، أن يستفيد من فتاواه ويعمل بها، ولكن إذا جاء نص من عالم آخر يخالفه يتبع النص ويتركه، هذا الحد. الغلو يتخذ ذلك الشيخ كأنه نبي، يوالي ويعادي فيه، ويسمع النص يخالف هذا الشيخ من قول عالم آخر لا يتبع ذاك. فقال ابن تيمية هذا يعني ابتداع في دين الله، أن يقول في نفسه أنا على مذهب المالكية، أنا على مذهب الحنفية، ما أتغير، كل ما جاءني عنهم أخذه وما لم يأتني فيه أبطله. هذا الغلو الذي يؤول للشرك واختلاف العقيدة بالانحراف في المنهج الفكري. قال الله عز وجل في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما قال إلى العالم اللي تحبه وتقدره تحزب له، إلى الله، لأن كلام الله لا يقبل خطأ وكلام غيره يقبل خطأ. فردوه إلى الله والرسول. وقال أيضا سبحانه: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام أحمد في قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الآن انتشر ترى تفسير كلام الله من غير علم، تراه منتشر. أي والله، وأنتم كم جلستم مثلا مع من يقول لأخيه الصغير، وأنت صغير ربما قلت مثله، قلت لا تفتن، يقول لك أخوك لا تفتن لأبوك، ترى الفتنة شد من القتل. الفتنة إيش يقصد فيها هنا؟ النميمة. والفتنة في شرع الله وش هي؟ الشرك، وانتشر هذا. المهم، قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. يرد الرجل لغلوه في شيخه الذي يتبعه، يأمره بتكفير الحكام يكفر، يأمره بالتلون في فقه مرحلي يقول أنا أظهر إيش طاعة ولي الأمر عشان تبقى بس مكانك في إمام أو كذا، يظهر مع شيخ، مثل ما قال شيخنا ناصر الدين الألباني: الخيل اللي مركبة الشوافات هي تضع للشيخ كذا، للخيل كذا وكذا، يصير ما يشوف إلا قدام، يقوم يمشي يطالع القظلام يمين يسار، فيضطر حينئذ يروح مكان اللي يشوفه، فهو مو شايف إلا شيخ. هذا أمره بالتكفير كفر، بالتفجير فجر، لا يسمع لحق. هذا الغلو بعينه. قال الإمام أحمد في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو نعم، قال أتدري ما هي الفتنة؟ الشرك. يرد الرجل شيء مما جاء الرسول غلوا واتباعا لشيخه، يعني مثلا فيبتليه الله بالشرك فيموت مرتدا مشركا زيغا، ابتلاه الله بالزيغ لأنه رد السنة، وهذا الآن موجود. غلى الشيطان بشبيبة لدرجة أننا لم نذكر لهم السنة، ولا شك أنه كان سبب انحراف في العقيدة أصلا، ثم آل الأمر الغلو، ثم آل الأمر إلى هذا الذي أذكره لكم، والعلاج أن يصحح العقيدة. أي والله، ويتحرر من الغلو حينئذ، ليعلموا أن الله هو الأحق أن يعبد مو هذا. فلو علموا التوحيد وتعلقوا رب العبيد أنه حكيم عليم، ترك الغلو الذي منتهى الثقة في هذا الشيخ دون الله حتى هو لا يشعر. وصل بالشباب الأمر، وأنا عندي خبر بهذا، أن يذكر لهم هدي الرسول في معاملة ولي الأمر المقصر، كيف تعامله؟ ولي أمر مقصر، نعم، كيف تعامله؟ نقول لهم هكذا، تعامله بما جاء في السنة كما يلي: أولا في باب النصح لا تجهر بالنصح له، إن وابتليت وصرت خطيب جمعة لا تلوح عليه وتكره الناس فيه وهنا، أو تصرح، فإن هذا نهاك عنه النبي، فقال: اللهم صل عليه من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليذهب إليه وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك والذي ولا أدى الذي عليه. هذا حسنه العلامة الألباني رحمه الله في كتاب السنة لابن أبي عاصم، هذا أولا. ثانيا ألا يدرعوك تقصيره وكراهة أفعاله إلى الغلو بالخروج عليه بلسان أو سنان، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: إذا رأيتم من ولاتكم أمراءكم شيء تكرهونه من معاصي من ظلم من فكرهوا الذي يأتون، اكرهوه ولا تنزعوا يد من طاعتهم. هذا التوجيه النبوي. يصل بعضهم الغلو إلى تقديم قول الشيوخ على النبي حتى يقول مقالة أنا سمعتها بنفسي ورد علي مثل هذا قائلا: يعني نحط رأسنا في التراب؟ ها، شوف، ترى النبي لو كان حاضر وقال كلمات هذه سيقول له هي نفسها، لأن إذا روينا بالسند عن النبي كان النبي يتكلم، ولا كأنه يتكلم رد في وجه النبي، قبحه الله. يعني هذا الذي لا ينطق عن الهوى محمد بن عبد الله لما يقول هذا التوجيه النبوي في معاملة مع ولي الأمر المقصر حتى لا تكون الفتن في الأرض ولا يكون مفسد أكبر، يجعله أو يتخذه ظهرية لأنه يخالف قول شيوخه، أصبح متبع ولا غالي؟ هذا غالي، لو متبع تسلم قال كذا قال الرسول، يقول إيه والله قال كذا، يقول خلاص والله أنا بكره بقلبي هذا المنكر لكن أتبع قراراته وأحترم قراراته وأعمل بها ولا أذيع النص عليه وكره الناس فيه حتى لا تكون فتنة ودماء إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قالوا: لا لا، لو تركنا ولي الأمر مع هذه المنكرات وكذا كيف يتأدب وكيف نخرج الناس في الشوارع مظاهرات ونسميها سلمية عشان نكسب الرأي العام ويتأدب بها؟ قال ابن عثيمين رحمه الله: هم يسمونها سلمية ثم تفتأ إلا تنقلب شيطانية عدوانية يكسرون بها ويكون الدماء. والنبي نصحهم فقال: يعني لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ورجعوا وفعلوا وعاندوا للغلو. هذا هو الغلو. إذن ليصحح الشباب هؤلاء مسارهم بالعقيدة الصحيحة ويعتقدوا أن مقالات الله ورسائله في القرآن ورسائل رسولنا وهي الحديث النبوي الشريف مقدمة على عقولنا، مقدمة على التعصب على مشيختنا، مقدم. هذه العقيدة بثقتنا في الله وأنه خبير عليم وأنه علم هذا الشيخ اللي عنده لا يساوي ذرة في محيط علم الله يجعله ينقاد إلى عيش الله ويصحح منهجه الفكري. إذن هذا هو أثر العقيدة في تصحيح المناهج الفكرية المعاصرة الضالة. فإذن هؤلاء زعزع ثقتهم في مسلك أو منهج ربهم خلل في الاعتقاد، إنه قال لو مشينا على اللي قاله الرسول وين آمنا إنه جاء به من الله صحيح، لكن ما نصل إلى مجتمع صار فيه التغيير وصار فيه العدل وصار فيه يعني بتكون أنت شيخك أعلم من الله وخطة شيخك حسن البنة ولا الثاني عز عليك من الله الذي يهديك للصراط المستقيم وقال على رسوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم بيكون أعز حتى تقول متى نصل يعني كل شوي ينصلحك الحاكم فيه سرا ودرس العلم ولا تخرج في الشوارع ولا ترفع راية السود إلى متى إلى متى. شوف العقلانية كيف تكلم عقلانية. وجاءهم الرسول بالمحجة البيضاء والطرق السوية ليمحوا جاهلية العقلانية والصنم هذا يهدمه صنم العقلانية. والذي اخترع أصلا من عشرات الألوف من السنين يوم ما كان آدم في الجنة اخترعه إبليس. اي والله قصة معروفة اخترع المهجر العقلاني هذا وكل من يقول به شيخ إبليس. لما خلق الله آدم كما تعرفون قصة هذا في ما رواه البخاري في صحيحه خلق الله آدم على صورته 60 ذراع يعني آدم مو مثلنا أبونا مو مثلنا دخلنا في طور الأجنة ثم الطفولة ثم الشباب ثم الكهولة ثم الشيخوخة. آدم خلق هكذا 60 ذراع ما خلق مكونا في بطن أمه. ثم قذف الله فيه روح قام فقال الله له ألقي السلام على هذا النفر من الملائكة ألقى قال هذه تحيتك تحيي ذريتك من بعدك كرمه الله لدرجة كما قالوا لقد كرمنا بني آدم لدرجة أنه أمر الملائكة وأمر إبليس وقتها أن كلهم يسجدوا له سجود تحية وإكرام لا عبادة. أما اليوم في شريعتنا نسخ هذا السجود ما صار السجود لله من سجد غير الله ولو ادعنا تحية كفر نسخ. فأبى إبليس ما المنهج الذي كان مرجعية عند إبليس ليش لترك السجود لآدم؟ الكبر واعتقاد أن رأيه وعقله وتحسينه ومنهجه هذا الفكري أوثق وأعلى رتبة في الحكمة من الله هي عياذا بالله. فرد على الله بعقلانيته وفساد رأيه فقال أأسجد يا ربي لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه خلقتني من نار خلقته من طين. يترى هذا ما يرد على أبوه الآن انتبه ما يرد على أب له ما يرد على معلم له يرد على الله. اي والله تخيل أظن مثلك أظن تحس بقشعريرة الآن في نفسك. اي والله قشعريرة وانت صايم تسمع الكلام يرد على الله. وذلك العلماء ذموا أحد كبار فلاسفة الإخوان المسلمين وهو طارق السويدان ظهر في مقطع بكل وقاحة مع ربه ومع الخلق ما استحى من أحد وهو من كبار منظري الإخوان المسلمين قال لا بأس بالرد على الرسول بالرد على الله بالرد ليمنهج المنهج الفكري هذا منهجيا لا بأس نرد على الله. إيش يعني أعوذ بالله كبرت كلمة هذا ولي الحاد بعينه كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. من علمهم هذا؟ إبليس. ولا يزال في الأمة بنفس الرأي اللي سواه في السجود وقوله أنا خير يعمل مع الشباب بالتيار الفكري هذا المنحرف الذين لما انحرفوا في العقيدة انحرفوا عنه ولا صلاح لهم إلا بإصلاح العقيدة والتثبت من أمر الدين حتى يعرفوا أنه من الله فيتبعوه ويثقوا في الله خالقهم أنه هو حكيم عليم ليس آراءهم ولا آراء مشيختهم القاصرة. قال أسجد لمن خلقت طينا ثم توعد الله حاسدا آدم وقال لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم حتى لا تجد أكثرهم شاكرين، يشركون بك. أي والله، واليوم وجد من يصنع هذا، يرد على رب العزة وعلى رسوله في قضية الولاية، في قضية الدعوة، في قضية الجهاد، وقبل في قضية الصفات، بل في توحيد رب الأرض والسماوات. فزين الشيطان لطائفة أن يدعو الرسول، يا رسول الله اشفع لنا عند الله، يقولوا عقلا، يقولوا الملك ما ندخل عليه بشفاعة عقلا، ونحن مقصرون ونحن إلى آخره. فالرب هكذا ينبغي قبل أن نرفع يدنا له ندعوه، ندعو واحد وجيه عنده زي الرسول، زي البدوي، زي الحسين. شفت المنهج الفكري هذا كيف؟ إصلاح المنهج الفكري أن يصلي اعتقاده، يصلحه بتوحيد الله، أن الله فرض التوحيد، فقال واعبدوا الله ولا شركوا به شيئا، ها صلح اعتقاده، هذا صلح انحرافه. فإذا الانحراف فكري خطر يكون في العقيدة، تارة يكون في المنهج. قال شيخنا صالح الفوزان: الفرق بين العقيدة والمنهج، العقيدة هي محلها القلب اعتقاده، المنهج هو العمل. يعني يقال منهج الذين يأمرون الشبيب أن يخرجوا على ولاة الأمر منهجهم إيش؟ فاسد. شوف يا ولد يا أخي، هذا اللي قاعد يرفع صوته قل له في درس، هذاك الشاب يرفع صوته مع الأطفال ويعلمهم قل له في وقت درس تبع وزارة الشؤون الإسلامية يجب أن يحترمه. فالمقصود، فإن العقيدة لو صلحت لصلح إيش؟ لصلح المنهج. فإذا تارة يكون الانحراف في العقيدة، تارة يكون الانحراف في إيش؟ تارة يكون الانحراف في المنهج. كيف الانحراف في المنهج؟ بالعمل. يقول نحن حتى نصنع التغيير في مجتمعاتنا من ظلم ولاة الأمر، يجب أن نستفز الناس ليخرجوا في مظاهرات، في ثورات، ينزعوا يد من طاعة ولي الأمر حتى يتسنى لنا الإصلاح والتغيير. أي والله هذا كلامهم، حتى يتسنى لنا الإصلاح والتغيير. الله أكبر، الله أكبر. يردون على الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري في صحيحه: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. والصبر هو الحبس، يشمل صبر اللسان بترك الخروج، لأن الخروج بالسنان ما يبدأ إلا باللسان. في عهد عثمان لما قالوا عثمان يقرب علو بنو عمومته ويترك الناس من غير وظائف، عثمان عثمان خرجوا عليه وقتلوه في بيته ويقرأ قرآن، وما رقي السيف حتى الآن. ويعيد التاريخ نفسه، ويعيد التاريخ إيش؟ نفسه. الآن الآن يأزم الشيطان لذكر مثالب ولي الأمر، يصنعون أحيانا مراكز لإثارة الناس، كما في مجلة السنة اللي اسمه ذا الهالك اسمه محمد سرور، صنع مجلة في بريطانيا، يعني بريطانيا يعني تحويك محمد سرور لأنك صاحب حق ودين وتوحيد، تعرف أنك صاحب فتنة، فجعلت لك مكان وإيش وأحاطتك بأمن ولا أحد يمس منك بالشرعة لتبث الفتنة في جزيرة العرب. أصدر مجلة اسمها السنة، وكان يسميها علماء البدعة، يحرش الناس فيها على ولاة الأمر. أي والله، هو قاعد هناك وصار مساكين هنا شبابنا يقبض عليهم كله من المجلة ذي، هو قاعد هناك يتنعم في أوروبا والأمن ويعطى فلوس ويعطى أيه ليبث الفتنة عندنا هنا. قال وفيكم إيش؟ وفيكم سماعون لها. فحينئذ ينبغي هؤلاء أن يعوا هذا الأمر جيدا، أن العقيدة هي الكفيلة بإصلاح المنهج الفكري العقلاني الذي كما ترون يربون الآن عليها الشباب، يربون الشباب عليه من إبعادهم عن حلقات تصحيح العقيدة بالرحلات، أحيانا بتحفيظ القرآن، أحيانا ليبتعدون الشباب عن المنهج الصحيح الذي كان عليه الرسول. فيقولون للشباب كما أخبرني البعض، يقولون لهم نحن أدرى بواقعكم، وهذول المشايخ ترى تبع الحكومة، لا تحضرون دروسهم، وبكرة عندنا رحلة، وبكرة عندنا تحفيظ، وبكرة عندنا إلى آخره، ليمنعوا الشباب من الاستفادة من المنهج الوسطي الذي كان عليه الرسول والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويملأوا وقت الشاب ببرامج بحيث ما يسمع من العالم ويظل متعلق بإمارتهم التخريبية. هذه هي المناهج السرورية والإخوانية التي خرجت لنا جيل عقلاني فكري لا يقبل معك النص، يجادلك بفكرة، وأنشأوا في ذلك كتب فكرية، كتب سيد قطب، أبو الأعلى المودودي، محمد عبده، محمد قطب، كل هؤلاء الآن اللي تسمعون يفجرون أخذوا مناهجهم التخريبية من هذه الكتب الفكرية. سيد قطب مثلا يقول الذي ترونه من مآذن في العالم العربي، السعودية ومصر، ترى هذه معابد جاهلية وثنية ارتدت الأمة كلها، يقول هكذا، أي حكم على الأمة كلها بالردة، يقول تسمع مؤذن الله أكبر لا يغرك، ترى معبد وثني. إيه، وجاءوا يزورون سيد قطب وعرفوا أنه ما صلى الجمعة، قال ما صليت الجمعة يا شيخ معنا، قال صلاة الجمعة ساقطة حتى يظهر الإمام المنتظر، المهدي منتظر ولا إيش هذا، ما في صلاة جمعة، يقول ولا في مكان صلاة جمعة، أي نعم لا يصلي الجمعة، والنبي قال من ترك الجمعة ثلاث جمعة تالية ختم الله على قلبه. ثم يقول سيد قطب في موسى عليه السلام، وهم الآن يعني تعرف كيف الإخواني دائما يحلي لك القراءة من كتاب ضلال القرآن، مؤلفات سيد قطب، معالم على الطريق، هذه من صفات الإخواني، سواء كان مدرس في حلقة تحفيظ أو كان معك مدرسا في الجامعة أو جار لك، يحلي لك القراءة من كتب سيد قطب، هذا الإخواني الذي يجب أن يحذر عنه. فسيد قطب قال في كتابه أو في معبر كلامه على من؟ على موسى عياذا بالله، قال موسى معروف بأنه مثال للزعيم المندفع العصب المزاج، هذا فكر، الفكر يقول لك انقذ ولو النبي، فكر تكون مجرد بروح إيش؟ العدالة الاجتماعية، تنقد ولو نبي ما في مشكلة. الله رد على سيد قطب أن يكتب هالكلمات فقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فسيد قطب طعن في موسى عليه السلام، وقد بيّن الرب أنه لما طعنوا في موسى برأه الله، والآن الله برأ موسى برجال من أهل الحديث ردوا على سيد قطب. ومن قديم كيف برأ الله موسى؟ في أحد يقول لي كيف برأ الله موسى منكم؟ تذكرون في صحيح البخاري كان يغتسل عريان موسى، وضع ثوبه على إيش؟ حجر، وكان يتهمون قومه بأنه آذر منتفخ الخصية حتى يضحكون عليه ويتركون السماع منه، حيلة. فبرأه الله بأن وضع ثوبه على الحجر وصار الحجر يجري بثوبه، وصار يقول ويلحقه ثوبي حجر ثوبي حجر لا إله إلا الله، حتى برز لقومه فرأوا عورته، وهكذا برأه الله ورأوا أنه سليم وأنهم كذبة. فقد يكون الله يسوق مثلي أو غيري لإفهامكم بالدفاع عن موسى بمثل هذا، لأكون أنا وغيري ممن وفقه الله إن شاء الله للدفاع عن موسى، وبيان الإجرام الذي حصل في حقه من هؤلاء أصحاب الكتب الفكرية. إذن يا عباد الله، علينا أن نجتمع على الاعتقاد الصحيح الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي والصحابة، ونترك من انحرف فكريا عن ذلك بالخروج على النصوص، تارة بتحريف الصفات كالجهمية، نعم، وتارة بسب الصحابة كالرافضة، وتارة بالخروج على ولاة الأمر كالخوارج، واللي يسمون الآن بالإخوان المسلمين ويسمون بالسرورية والدواعش والقاعدة وحزب الإصلاح وغيرهم من الأحزاب السياسية التي كلها في خندق واحد، وهو تكفير ولاة الأمر وإثارة الناس للخروج عليهم. وانظروا نتاج الفكر وزبالته، مخيمات في تركيا، مخيمات في اليمن، مخيمات وفقر وذهاب دين ودنيا، بينما بلادنا أنتم ممن سمع كلام العلماء ولم يخرج في الشوارع والتزم الطاعة تعيشون في أمن وأمان، لأنكم اتبعتم كلام الرحمن وهذه العقيدة الصحيحة، لأن الله عز وجل قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. آمنوا أصحاب العقيدة، هذه العقيدة ستؤدي إلى الأمن من الانحراف الفكري والأمن من الدماء. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد إيش؟ من بعد خوفهم أمنا. يحققون العقيدة، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذه البلد لما كانت كذلك صارت كما قال علامة الألباني: أفضل بلدان العالم، هو عالم خارجي حكم عليها، أفضلها دينا، أفضلها أمنا. فتعرف انحراف فكر ما يريد أن يقدم مثلا الدولة العثمانية على هذه الدولة. الدولة العثمانية كانت تظهر الشرك والقباب وتقتل رجال التوحيد، وحكومتنا وضعت في نظام الملك، والله نظام الملك أن يحكم في المحاكم بالكتاب والسنة، وتقوية جيش القوات المسلحة لحماية العقيدة، حماية العقيدة. من أجل ذلك صارت هجمات من حولنا علينا في تباب وخسران، لأن الله يحمي من أبرز العقيدة والتوحيد ودعا إليها، وكل ما يكون ضد ذلك فدعوته والله لن تفيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم أيد بالحق إمامنا، واجمع به وبما أعطيته من قوة وملك على الحق كلمتنا، واخزي أعداءنا. اللهم كل من أراد هذه البلد بسوء تخطيطا سريا أو تنظيما سريا أو جهرا، فاللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضل. سيد قطب يسب الصحابة، سيد قطب يقول: وحين يركن معاوية وعمر بن العاص سمى أكثر واحد من الصحابة إلى الغش والكذب وبيع الذمم، والنبي قال: لا تسبوا أصحابي، وهو سب. فإذا هذا هو الفكر، يقول: ما في أحد عزيز، كل واحد يقبل النقد والسب. ذكر. السنة يقول لا، الصحابة خط أحمر لكي يحموا الشريعة. يقول لا سيد قطب، الفكر يقتضي ننتقد أي واحد ولو موسى، هذا ذكر. والله أعلم، وصلى وأنتم كذلك، شكرا لكم.